ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى هو أعظم زاد. أيها الإخوة المؤمنون، بعد أن عرضنا في الأسابيع الماضية لمنهج أعداء الرسل ومواقفهم من رسلهم حينما دعوهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، نعرض هذا اليوم لما يقابل ذلك، ألا وهو منهج أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إننا حينما نطرح منهج أتباع الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام، إنما نطرح ذلك لأمور: أولها، لأنه لا خيار لنا في ذلك، فنحن مسلمون ولا خيار لنا في أن نسير في ركاب شرق أو غرب أو قومية أو جاهلية أو غير ذلك، بل الأمر إما أن نكون مسلمين حقا أو لا نكون. نعم، لا خيار لنا في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هدانا أولا للإسلام، وأنعم علينا بأعظم نعمة في الوجود، ألا وهي الانتماء إلى الدين الإسلامي بخاتمة الشرائع شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النعمة الكبرى تقتضي منا ألا نرضى بها بديلا، وتقتضي منا ألا نبحث كأمة عن خيارات أخرى، سواء منها ما يتعلق بعبادتنا وعقيدتنا، أو ما يتعلق منها بنظام حياتنا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، ولأنه لا خيار لنا ولا خيار لهذه الأمة الإسلامية في هذه القضية الكبرى، فإنه يجب عليها أن تعي منهجها الحق، وأن تعي منهج الركب الكرام من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، تبحث عنه وتستضيء بنوره وتسلكه وتسير عليه بلا تردد وبلا انقطاع. ثانيا، وإذا كان في الأمة من قد يعول في تقدمها وحضارتها على تقدم تكنولوجي وغيره، وإذا كان في الأمة من يظن أن خيارها ليس خيار الإسلام وإنما هو خيار التقدم العلمي البحت، ولو أدى ذلك إلى أن ننخلع من ديننا ومناهجنا، فينبغي أن يعلم الجميع، ينبغي أن يعلم الجميع أن الغرب الملحد بوثنيته ونصرانيته ويهوديته قد سبقنا في هذا التقدم سبقا كبيرا، وأنه مع ذلك لا يرضى لنا ولن يرضى لنا أن نتقدم حضاريا فضلا عن أن نتقدم عقديا أو فكريا. ولهذا أيها الإخوة، فإن ربط نتاج وحضارة وتقدم مجتمعنا بأن يكون لنا تقدم غربي نسبق فيه الغرب في تلك المجالات، إنما هو ربط للأمر بقضية أخرى يريدون منها أن يحوروا القضية ويجعلوا من قضية تميز هذه الأمة بدينها وعقيدتها وإسلامها إلى أن تربط تميزها بتقدم مادي بحت. نعم، إن الإسلام لا يرفض التقدم العلمي، بل إن الإسلام هو رائد التقدم العلمي الذي يبنى الحضارة مع بناء الأخلاق، ويربي النفوس والقلوب مع عمارة الأرض على منهج الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذه القضية لا يطرح للإسلام فيها تهمة أبدا، وإنما القضية التي نريدها نحن أن من أراد أن يعول في تقدمنا وحضارتنا على أن نسبق الغرب في ذلك وقد سبقنا بأشواط بعيدة، وهذا أولا، وثانيا هو لا يريد لنا أن نسبقه وخاصة في القضايا والأمور الحساسة، فإن من يربطنا بأولئك إنما يريد أن يربطنا ربط التبعية بحيث ننخلع من عقيدتنا وشريعتنا وما عندنا من حق، ونلحق شئنا أم أبينا بركب الغرب أو الشرق. ثم نقول أيضا ثالثا، ونحن نطرح منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نطرحه لأنه ويا للأسف أخذت تطرح في بلاد المسلمين رايات كثيرة ما عهدتها الأمة الإسلامية في تاريخها الماضي، رايات يرددها أصحابها ويرفعونها عاليا داعين إليها واثقين منها عازمين عليها محاربين من حاربها ومسالمين من سالمها. نعم أيها الإخوة المؤمنون، في مجتمعات المسلمين رايات يجب أن تمحص، في مجتمعات المسلمين رايات بدعية شركية صوفية تحارب دعوة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وترميها بالتطرف والتشدد وبتكفير الناس وإخراجهم بغير سبب. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الرايات المنتشرة في بلاد المسلمين، وأقصد به هذا الجنس من الرايات البدعية، يقف وراءها من يقف من أعداء هذا الدين، لأنهم يعلمون أنها رايات تحارب المنهج الحق وتعارب عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهناك أيها الإخوة رايات رافضية ترى حرب الإسلام الحق أول مهماتها، وهذه الرايات تدعمها قوى وتقف وراءها مؤسسات وتنشر دعوتها في مشارق الأرض ومغاربها، ويقف أمامها كثير ممن ينتسب إلى السلف وإلى أهل السنة والجماعة موقف الضعف أحيانا بسبب قلة الإمكانيات وبسبب حرب الصديق لها قبل العدو. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك رايات علمانية ترى أن التغريب هو عماد صلاح المجتمع. نعم، رايات علمانية ترفض شريعة الله كاملة، وأحيانا ترفض جزءا من شريعة الله تعالى، ولكنها وهي ترفض ذلك معطية بديلا علماني تتبع فيه الشرق أو الغرب. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك أيضا رايات جاهلية تريد أن ترجع بالأمة الإسلامية إلى موازين أبي جهل وأبي لهب وغيره، تريد أن ترجع بالأمة الإسلامية إلى موازين ذلك الشاعر القومي الذي صدع بقصيدته يقول: بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هبوني دينا يجعل العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على عرب يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعم أيها الإخوة، رايات جاهلية لا تريد الموازين الإسلامية، ميزان التقوى، ميزان الولاء والبراء، ميزان الحب والبغض في الله، ميزان فرق بين الصحابة وبين آبائهم من المشركين، ميزان قامت على إثره معارك داخل الصف العربي بل داخل البيت القرشي، لأنه فصل بينهم عقيدة حقة تقول واحدة منها لا إله إلا الله، وتقول الأخرى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نسمع دعوات ورايات تغريبية مختلفة المشارب يدعمها بث مباشر، ويدعمها إعلام وصحف وكتب، وتدعمها مؤسسات. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الرايات العديدة حولت كثيرا من المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات صار الإسلام الحق فيها غريبا. صارت العقيدة السلفية التي هي عقيدة ناصعة تبنى على عقيدة التوحيد، صارت عقيدة القلة، إن لم تكن كما يقولون عقيدة التطرف والأصولية. نعم، إنه الغبش، ولا بد أيها الإخوة المؤمنون من تجلية هذا الغبش، لا بد من بيان منهج الأنبياء ومنهج أتباع الأنبياء ومنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعهم من السلف الصالح، حتى يتبين الحق وتظهر الصورة كما هي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، إن هذه مهمة الدعاة إلى الله، إن هذه مهمة العلماء، إن هذه مهمتكم جميعاً، أن توضحوا الحق والعقيدة الحقة، وتوضحوا ما يقابلها من البراءة من الشرك وأهله. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك أيضاً سبب رابع، ألا وهو أنه لا بد من بيان منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لقد حدث غبش في فهم منهاجهم، فرأينا وسمعنا بعض الناس أو بعض المفكرين يظن أن منهج السلف الصالح ما هو إلا منهج بدائي يتلقى النص فقط ويقوله من غير وعي ومن غير فهم ومن غير منهج علمي. ولا شك أن هذا خطأ كبير، وأن هذا فهم قاصر إن لم يكن فهما قصد منه صاحبه أمورا أخرى. إن تجلية منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى لا بد منه أيها الإخوة المؤمنون، حتى يتبين أنه منهج قائم على أدلة صحيحة، مبني على كتاب وسنة، بمنهج علمي عقلي صحيح. أيها الإخوة المؤمنون، لهذه الأسباب لا بد من بيان منهاج أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعهم، وأن يميتنا على ذلك. وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن المنطلق الأساسي لمعرفة ذلك المنهاج ولبيانه ولنقله إلى الأمة بصورة صحيحة مقنعة هو أن ننطلق من الإنسان ذاته. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، فإن المتأمل لحال الإنسان يجد أن هذا الإنسان هو جزء من المجتمع، وهذا المجتمع بأسره جزء من الأمة الإسلامية، ولكنه يعود في النهاية إلى الفرد نفسه. فهذا الإنسان بنظره وسمعه، بحركة يديه وقلبه، بحركة رجليه، بكل عمل يعمله في هذه الحياة، ينطلق من منطلق أمر ملكي. هذا الأمر الملكي هو القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، فحتى نحدد جوانب من مشكلاتنا قبل أن نطرح المنهاج، لا بد أن تعلموا أن القلوب، أي قلوبنا جميعا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها هو القلب الصحيح، هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة صاحبه، ولا نجاة لأي عبد إلا به. قال الله تعالى عن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم من أي شيء سليم أيها الإخوة؟ سليم من قضيتين كبريين، إحداهما سليم من كل شهوة، تخالف أوامر الله ونهيه، والثاني سليم من كل شبهة تخالف خبر الله سبحانه وتعالى الصادق وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن مدار أمراض القلوب على هذين: إما مرض شهوة تجعل الإنسان يخالف أمر الله فيقع في الكبائر أو في بعضها ويترك ما أوجب الله عليه كسلا أو لتحقيق رغبة مادية أو غيرها، وهذا مرض عظيم. أما المرض الآخر فهو مرض الشبهة، حين يعتري القلب شيء من الشك أو شيء من التكذيب أو شيء من تزعزع الثقة بالله تبارك وتعالى وبما جاء عنه من كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الثانية أخطر من الأولى، لأنه إذا وقعت في القلب شكوك وعدم ثقة ربما أدى إلى أنواع من التكذيب لله أو التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي إلى أنواع من الكفر أو النفاق وزيغ القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القلب السليم هو القلب الذي سلم صاحبه أن يكون وأن تكون عبادته لله وحده لا شريك له، فلا يقع في شرك، وإنما يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. ومن شرطه التحاكم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت في أمور حياته كلها إلا لهذا، إلا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهما شرطان معروفان لدى الجميع لا يسلم القلب إلا بسلامتهما: الأول شرط الإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة والمقاصد، والثاني شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحيد عن أمره وشرعه. أيها الإخوة في الله، أما القلب الثاني فهو الضد، فهو على الضد من ذلك، وهو قلب الميت، وهو الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده، بل هو مع شهواته خائضا في شبهاته، مع شهواته ولو كان فيها سخط الله تبارك وتعالى، مع شبهاته ولو كان فيها شك أو تكذيب بما جاء به ربنا في كتابه أو جاء به الرسول المكرم صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها تبع لشهواته. لا، إن نظرت إليه وجدت أن مقاييسه وموازينه وأموره كلها قائمة على خلاف هذا المنهج الصحيح. الثالث هو القلب المريض، وهو القلب الذي فيه حياة، فيه علم وفيه إيمان، ولكن هذا القلب فيه محبة للشبهات ونحوها، فهو قلب مريض يتردد بين هذا وهذا. إن غلب الإخلاص والمحبة لله استقام هذا القلب واستقامت معه الجوارح، وإن غلبت الشهوات أو الشبهات انصرف هذا القلب عن الله فانصرفت الجوارح. أيها الإخوة المؤمنون، ومع هذا فإن من الواجب علينا أن نعرف أمراض القلوب حتى نتدارك أمراضها، وحتى نتبين علاجها، وحتى نستيقن هل كان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعالج هذه الأمراض. أيها الإخوة المؤمنون، وسنتابع في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى موضوعا مهما يتعلق بمعنى الفتنة والمخرج منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من أصحاب القلب السليم الصحيح. هذا وصلوا على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك وأمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخص منهم الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين وآل بيته وأزواجه الطيبين الطاهرين وبقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم واجعلنا من أنصار دينك، اللهم وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإسلام، اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم إنا نسألك أن ترفع راية التوحيد في كل مكان، على رغم أنوف اليهود والنصارى والوثنيين والعلمانيين وغيرهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذه الراية خفاقة. اللهم أعز أهلها وانصرهم وثبتهم، اللهم وأعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصرفهم عن اللهو والعبث، وأن تميل قلوبهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد شبابنا، اللهم أيقظ قلوبهم، اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بنور الإيمان، وثبتنا وإياهم إلى أن نلقاه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم ارحم الأموات، اللهم وثبت الشيوخ، اللهم واجبر كسر المنكسرين وفك أسر المأسورين، اللهم وارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم أذلة فانصرهم، اللهم إن أعداءهم قد تسلطوا عليهم، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم عليهم وأن تذل أعداءهم. اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.